استسن بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو فتاوى الرحمة. سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما لم نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
في الحقيقة أنا عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
طيب تفضل. الله المستعان.
السؤال الأول فيما يخص التلفاز وإدخال التلفاز للبيت. أنا أود أن أستشير فضيلتكم في هذا الأمر. لأنه في الحقيقة أنا كل ما يعني اجتمعت بعض الإخوة الملتزمين نتكلم عن إدخال التلفاز إلى البيت، فطبعا هو فيه القنوات المباركة مثل هذه القناة، هو فيه غير ذلك.
نعم.
فالإجابة تكون دائما أنه في البداية، في بداية إدخال التلفاز، الإنسان يقتصر على هذه القنوات المباركة، لكن فيما بعد ينزلق ربما في المباحات وربما حتى المحرمات. فهل أن الإنسان على الأفضل أن الإنسان يترك إدخال هذا الجهاز أصلا، أم أنه يسأل الله سبحانه وتعالى العون ويدخله إلى البيت ليتمكن من الحصول على العلم الشرعي، علما وأنه هو السبيل الوحيد للحصول على العلم الشرعي الصحيح؟
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لأقدام المرأة. من المعلوم أنها عورة، ولكن هل يجزئ لبس الجوارب في سترها؟
تقصد في الصلاة ولا في خارج الصلاة؟
في الصلاة وفي خارج الصلاة.
يعني أنت تسأل عن إيه؟ عن حكم لبس الجوارب ولا حكم إظهار المرأة لقدميها؟
عن هل أن لبس الجوارب يجزئ في تغطية القدمين، أم أنه يعد من اللباس الذي يصف؟
أي. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث عن هل يجزئ تخليل الشعر عند الغسل من الجنابة عند المرأة، أم أنه لابد من غسل كل الشعر؟
يعني تقصد فك الضفائر يعني؟
لا، من غير الضفائر، يعني لو ما في ضفائر، هل يجزئ يعني تخليل الشعر فقط أم لابد من الغسل؟
والله لا أفهم. يعني تخليل الشعر هو إيصال الماء إلى كل الشعر، إلى البشرة،
يعني كالمسح على الشعر ولكن مع إدخال الأصابع، هذا ما
يبقى تقصد المسح. تقصد المسح يعني.
نعم. السؤال الأخير، ما هو الضابط في استعمال موانع الحمل؟
طيب
بارك الله فيك. فقط طلب لو سمحت يا فضيلة الشيخ أن تجيبني في وسط الحلقة مش في البداية، لأن وقت صلاة العصر عندنا الآن.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك.
الله يبارك فيك. طيب معنا سؤال آخر، اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
نبي في ثلاث أسئلة بس، الله يبارك لك.
نعم.
لو سمحت، بنتي عندها 20 سنة، كانت صاحبتها خدت منها خاتم وقالت لها بأديكي حقه، بعدين ما رديش تدي لها حقه بعد كده، فبنتي راحت تذاكر عندها، خدت التليفون المحمول بتاعها، وأنا قلت لها ابني كده غلط، طب عايزين نصلح الغلط نعمل ايه؟ مش عارفين.
يعني هي لها عندها 20 جنيه.
ها؟
لها يعني عندها من قديم 20 جنيها.
لا، حق خاتم.
حق خاتم. طيب وطلبت به؟
طلبتها به كذا مرة، مش راضية تديها، يعني طنشت ما رديش تديها حقه. وهي بتذكر عندها خدت التليفون المحمول من غير ما التانية تحل.
لكنها معترفة به.
لا، ما قالت من التانية ما تعرفش.
لا أقصد في بالنسبة للحالة، معترفة به. أو الخاتم.
فالوقتي أنا قلت لها إن دي تعتبر سرقة، فمش عارفين يعني نصلح الوضع ده إزاي، وهي طيب. محرجة يعني من الناس. طيب. قلها يعني الناس سرقت من التليفون.
طيب طيب طيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
لو سمحت ربنا يبارك لك يا رب، تجاوبني على السؤال ده.
نعم.
انا عندي اخويا مصاب بشلل رباعي من 15 سنة. هو يعني هو موجود في ليبيا حاليا عايش مع أخويا وأهلي هناك. فهو أمي نفسها تطلع يعني حج هي ووالدي وكده، بس طبعا يعني الفلوس اللي هم بيطلعوا بيها هناك في السياحة غالية عليهم شوية، ما معهمش ان هم يكملوها. فاللي هي اللي بتطلع اللي هي القرعة بتبقى كل 3 سنين، يعني 2 سنين وفي الثالثة ان هم يطلعوا بالقرعة يعني.
نعم.
فلسه سنتين، لسه سنتين يعني، هم طلعوا السنة دي، في ناس طلعت السنة دي بالقرعة، فكده فاضل 2 سنين. فهي نفسها تطلع، فقلت لها تلاقي عمرة رمضان. يعني انا اسمع ان هي بيقولوا ان هي بتعادل حجة، والله اعلم يعني. فحضرتك يعني ممكن حضرتك يعني
يعني اذا السؤال عن عمرة رمضان، هل تعادل حجة وتجزي ام لا؟
يعني بحيث ان هي يعني اصلا ست كبيرة ووالدي، لو طلعوا يعني تعادل ولا لا.
طيب حاضر، تابعي معك،
بالله عليك تفيدنا
ان شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك لينا بس سؤال عند حضرتك بعد إذن سعد.
تفضل.
لي أمي يعني تجاوزت 70 من عمرها يعني.
نعم.
وهي بيتهيأ لها حاجات حضرتك مش موجودة من الصح نهائي يعني. ده أمراض شيخوخة يعني. فطبعا أنا سأل بيتخيل لها مثلا أن حد هينزل يضحها. أنا مثلا ابنها الصغير بتحبني جدا، كل ما أخرج تقولي الناس قالوا لي أنه هو اتقلب بالعربية، الناس قالوا لي أنه هو مات، وتفضل تعيط وطلته ممتع. فأنا بضطر طبعا عشان أهديها أو مثلا زوجتي تهديها، بنقول لها كلام يعني ليس له أساس من الصح. ده احنا كلمنا البوليس وجي قبض على الراجل اللي عايز يموتك. ده احنا مثلا ده العربية عدلناها وبنريحها يعني. فهل كده تعتسب علينا كذب ولا ايه حضرتك؟ عشان طبعا احنا عمال طبعا بريحها وبديها مسكنات من الردود ديت والردود دي.
طيب انتوا كشفتم عليها يعني نفسيا وعصبيا؟
حضرتك انا كشفت عليها في كل حاجه يعني، ما فيهاش حاجه، هي دي تهيؤات، وقالوا لي دي امراض شيخوخه.
ايوه
بساعدتك.
طيب
فطبعا حضرتك يعني هل كده تحتسب علينا كذب ولا ايه؟ لان طبعا لو ما قلتلهاش كده بتصير اكتر وبتصور، وطبعا يعني طلتم وتعيط وكده يعني.
لكنها بتاتي بفائده يعني، الحديث ده بياتي بفائده.
بياتي بفائده ان شاء الله.
ايوه
بيكف هذا الوضع يعني.
انا اخشى ان يزيد.
لا لا لا، هو بيكف هذا الوضع يعني ان شاء الله، حتى مؤقتا يعني تهدى مثلا.
طيب.
حتى ما الامور تتسايد.
طيب
وانا اجي لها مثلا اقعد معاها خلاص.
تابع معي بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الصلاة انقطع. طيب نجيب على حتى الاتصالات. تسأل أختنا تقول بأن ابنتها قد أخذت هاتف يعني محمول من صديقتها، نظرا لأن صديقتها قد أخذت منها خاتما فيما مضى، وهي تأخذ هذا المحمول أو أخذت هذا المحمول من باب رد هذا الأمر أو من باب رد الحق القديم إليه، فهل يعد هذا من السرقة أم لا؟ الحقيقة هذا الجواب يحتاج إلى تفصيل، وأرجو الانتباه إلى ذلك جيدا. هناك مسألة عند أهل العلم مشهورة بمسألة الظفر، بمعنى أن الإنسان لو أخذ منه حق، اعتدي على حق، اغتصب، سرق، عمل عند شخص ما واستحق أجرة ومع ذلك جحد أجرته وقال لن أعطيك إياها إلى غير ذلك من هذه الأمور، فقدر هذا الشخص يوما ما على استرداد حقه لكن بطريقة خفية، يعني يأخذ شيئا يكون عوضا عن هذا الشيء، هل هذا جائز أم لا؟ هل هذا جائز أم لا؟ إذا أخذ من إنسان حق واستطاع أن يأخذه بعد ذلك أو قدر على أخذه بعد ذلك، هل هذا يجوز له أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول إن أهل العلم ذكروا هذه المسألة، وهي مسألة الظفر، من استطاع أو قدر على أن يظفر بحقه يوما ما فلا بأس ولا حرج أن يأخذه، لكن العلماء وضعوا شروطا لذلك. الشرط الأول أن يكون هذا الحق قد استقر، وأن يكون هذا الحق لا نزاع فيه، وأن يكون هذا الحق لم يجحده الرجل وإنما اعترف، ولكن قال أنا سأمتنع عن إعطائك مثلا، أو أنا أخذت ولن أعطيك إياه إلى غير ذلك. يعني هذا الحق لا خلاف فيه ولا لبس فيه، بخلاف مثلا ما لو عامل عند رجل مثلا اتفق على الشيء هذا مثلا بمئة جنيه، قال صاحب البيت أو صاحب العمل لا خليه مثلا بخمسين، قال الرجل لا بمئة كذا، تنزعوا في ذلك. الرجل عامل هذا العمل، جاء صاحب العمل يعطيه خمسين، الثاني قال لا أنا لي مئة، قال صاحب العمل لا أنا متفق على خمسين، قال الرجل الثاني لا أنا متفق على مئة، هذا فيه تنازع، وهذا لا يجوز لهذا العامل أن يقول لي عند هذا الرجل خمسون، لأن الحق لم يستقر، والحق هذا لم يحصل عليه اتفاق، وإنما حصل فيه تنازع. فهذا هذان جاءني إلى رجل يحكم بينهما، لكن لا أنت لك مئة جنيه فضل اشتغل عندي لك مئة جنيه. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ بعد ذلك قال لك مئة جنيه لكن لن أعطيك إلا خمسين، أو لك مئة جنيه ولن أعطيك شيئا. يبقى هذا الحق استقر، وهذا الحق الرجل مقر به، فهنا يجوز له أن يظفر به يوما ما، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الحق قد استقر. الشرط الثاني انتبهوا معي، ألا يكون هناك طريق آخر لاسترداد هذا الحق إلا أن يأخذه على خفاء. يعني مثلا ما عنده بينة به، ما عنده مثلا إيصال أمانة، ما عنده مثلا شهود، ما عنده مثلا أي شيء يأتي بهذا الحق، لا ما عنده أي بينة على حقه، وهذا الرجل امتنع وقال له لن أعطيك شيئا، وليس يوجد طريق آخر يستطيع تحصيل حقه عن طريقه. الأمر الثالث ألا يترتب على ذلك مفسدة، ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. يعني يجي مثلا واحد يأخذ الحق بتاعه يوم يضبط مثلا فيضرب أو يسجن، أو مثلا قد يعثر عليه فيقال هذا سارق وهذا حرامي وهذا كذا وكذا. فثلاثة شروط لابد أن ننتبه إليها: الشرط الأول أن يكون الحق قد استقر، الشرط الثاني أن لا يكون هناك وسيلة لأخذ هذا الحق إلا بهذا الطريق، الشرط الثالث ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. هذه تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، يعني إذا ظفر بحقه يوما ما فإنه يأخذه، أو يأخذ ما يعادله وما يماثله، طالما أن هذا الرجل امتنع عن أداء هذا الحق. وعليه فإننا نجيب أختنا بأنه إذا كان فعلا خاتم أو الحلل الذي هو ملك لابنتك قد اعترفت به هذه الفتاة أنها أخذته، ولكنها لم تعطيها إياه مرة اثنين ثلاثة عشرة، ثم بعد سنة بعد سنتين أخذت هذا المحمول الذي هو في قيمة هذا الخاتم أو أقل من قيمة هذا الخاتم، فنقول لا حرج ولا بأس إذا لم تخش مفسدة، إذا لم تستطع أخذ الحق إلا بهذا الطريق، إذا كان هذا الحق قد استقر. هذه المسألة قد تبدو غريبة شيئا ما على بعض الأسماع، لكننا نقول أيضا لها ضوابط مهمة جدا، ونحذر من أنه يستحل بعض الناس ما يظنون أنه حق لهم في أخذ أموال الناس والسيطرة على أموال الناس بهذه الدعوة. أنا مثلا ممكن أقول لواحد مثلا والله أنا أو أعمل عند واحد أظن أن أنا عملي مثلا يساوي 500 جنيه وهو أصلا قيمته 100 جنيه، فيعطيني الرجل 100 جنيه، أقول لا ده أنا لي عنده 400 جنيه، وأنا سمعت الشيخ في التلفاز يقول بأنه لا بأس أن تأخذ حق، أنه لا حرام لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، ولكن هذا في الحق المستقر الذي لا نزاع فيه. أرجو الانتباه للشروط: الحق المستقر الذي لا نزاع فيه، اثنين ليس هناك وسيلة أخرى لأخذ هذا الحق إلا به، ثلاثة لا يترتب على ذلك مفسدة، حينئذ تجوز هذه المسألة اللي هي مسألة الظفر. دليل العلماء الذين جوزوا مسألة الظفر في ذلك ما جاء في حق الضيف، وأنه إذا منع الضيف جائزته وحقه الذي أعطاه له الإسلام فلا بأس أن يأخذ ما يوازي هذا الحق وأن يأكل بالمعروف. وهذه مسألة تسمى بمسألة ظفري، ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وأطال البحث في ذلك في فتح الباري. طيب السؤال الثاني، تسأل أختنا تقول بأن أمها لا تستطيع عمل حج هذه السنة لأنه ما خرج اسمها في القرعة وستنتظر سنتين أو كذا، فهل لو قامت أمها بعمل وأداء عمرة الآن في رمضان مثلا هذه السنة في رمضان أن هذا يعدل حجة وبالتالي يجزئ عن حجتها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة في رواية معي، هل يا ترى لو قامت بأداء عمرة في رمضان أن هذا يجزئها عن الحج أم لا؟ أيضا نقعد هنا قاعدة نرجو من إخواننا جميعا الانتباه إليها. هناك نصوص تتعلق بفضائل الأعمال، هذه الأعمال التي رتب الشرع عليها فضائل تتنوع، فمثلا عمرة في رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم تعدل حجة وفي رواية حجة معي مثلا. يعني عندنا نص أن من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قال ذلك 100 مرة كان له كعدل 4 رقاب كأنه أعتق 4 رقاب، وكان له وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة إلى غير ذلك. عندنا مثلا نصوص أخرى مثل نص مثلا قراءة سورة الإخلاص، أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن في ليلة واحدة ثلث القرآن؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يبقى من قرأ قل هو الله أحد فإن ثوابها يعدل ثلث القرآن. طيب يا ترى هل نقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وبالتالي لا نحتاج إلى قراءة القرآن؟ هل مثلا لو الواحد عليه عتق رقبة، رجل ظاهر من امرأته وعليه عتق رقبة، مثلا إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه يكون له بذلك عدل 4 رقاب يعتقها وبالتالي يكون بذلك قد كفر كفارة الظهار؟ لابد أن نفهم القاعدة في فهم هذه النصوص. نقول أحبتي وإخواني، عبر العلماء عن ذلك بقاعدة ألا وهي أن هذه النصوص ومثيلاتها إنما تكون في الجزاء لا في الإجزاء. ثاني، هذه النصوص وما شكلها ما ورد فيها من أجور إنما يكون ذلك في الجزاء في الأجر في الثواب لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. والمعنى أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجزء ذلك عن الحج؟ لا، لا يجزء ذلك عن الحج، لا بد من حج الفريضة، لكن هذا في الأجر والثواب كأجر حج، لكن لا يجزء. رجل قرأ سورة الإخلاص 1 مرة في الأجر كان له ثواب من قرأ ثلث القرآن، لكن في الإجزاء لا يغني عن ثلث القرآن، لا يغني عن ثلث القرآن. ولهذا لو قال رجل، لو حلف رجل أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن مرة، حلف هذا. طيب لو قرأ سورة الإخلاص 3 مرات هل يجزئ ذلك ولا يكون حنيفا في يمينه؟ الجواب لا، لابد أن يقرأ القرآن. ليه؟ لأن سورة الإخلاص ثوابها يعدل ثلث القرآن، هذا في الجزاء والثواب لا في الإجزاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى حتى ترتفع شمسه ثم يصلي 2 ركعة كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طيب لو واحد قعد من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى إذا ارتفعت الشمس صلى 2 ركعة هل يغني ذلك عن الحج؟ الجواب لا. يبقى إذن هذا في الثواب والجزاء لا في الإجزاء. أرجو أن تكون القاعدة قد اتضحت وأن النصوص قد بان مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها. يبقى إذن فرق بين الجزاء والإجزاء، بين الثواب وبين الإجزاء. أما الجزاء فنعم، أما الإجزاء فإن هذه الفضائل لا تغني عن الواجبات ولا عن الفرائض. وبالتالي نقول لأختنا إذا اعتمرت أمك في رمضان فلها إن شاء الله كأجر حجة، لكن لا بد لها من الحج إذا كانت تستطيع ذلك. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل عن حكم، يعني أخت كنا مع زوجها في السعودية وهتسافر من القاهرة لأهلها، يعني الأولاد والدتها مسنين يعني كده من غير زوجها فترة الأجازة.
أعيد السؤال. أعيد
يعني أخت مقيمة مع زوجها في السعودية وعندها طفلين وهي منتقبة، بس هتسافر هو جوزها يوصلها المطار وأخوها بيستناها عند باب الطيارة في القاهرة. فإيه حكم السفر ده؟
يعني هل يجوز لها أن تسافر بدون محرم؟
أيوة، مجرد الرحلة وهي بتقيم عند والدها فترة الأجازة يعني.
حاضر، طبيعي معنا.
وسؤال تاني لو سمحت، الغسالة الفول أوتوماتيك هل بتطهر الملابس لو اختلطت مع بعضها؟ في ملابس للأطفال ممكن يكون فيها يعني نجاسة شوية.
طيب معين يا نعم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام.
نعم نعم تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل ثلاثة أسئلة؟
تفضلي.
والله عايز أسأل عن حكم النقاب، أنا منتقبة وعايز أسأل إيه السن المعين بالنسبة للأطفال الغير محارم أرفع النقاب عليهم، أرفع النقاب عنهم يعني. تاني سؤال عايز أسأل في تبول البنت على أمها، هل إن أنا أغتسل ولا أمسحه بالماء وخلاص؟ السؤال الثالث، أنا أكملت 40 يوم بالنسبة لربنا أكرمني إن أنا وضعت يعني
النفاس،
وبقالي حوالي 45 يوم
أي.
وبينزل عليا لسه دم يعني، فعايزة أعرف أغتسل وصلي عادي ولا إيه؟
طيب طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم تفضل
يا فضيلة الشيخ.
ايوه تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، بس عن واحد امه متجوزه وعندها اموال بتاعت اولادها للجزء الاولاني.
خفض التلفاز شويه. خفض التلفاز.
فبيطلبوا منها ومش عايزه تديها لهم. ما حكمها يعني لو طلبها من عقد المحكمة حرام ولا حلال؟
طيب طيب طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عايز أسأل سؤال بس.
نعم.
عايز أسأل يعني مطلع زكاة في رمضان، انا عندي محل فبطلع الزكاة بتاعي وبتاع المحل مع بعض في رمضان، فده يجوز ولا ممكن حاجة تانية؟
مش فاهم حاجة تانية يعني. زكاة رمضان تقصد صدقة الفطر؟
انا بقى عندي محل تجارة.
طب خلاص ده علي زكاة. طيب الزكاة التانية ايه بقى؟
طب سلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم لو تسمح لي استفسار بعد إذنك.
تفضل.
ليه مصلحة في مكان معين، هذه المصلحة هل من الممكن أن أنا أطلب من بعض الناس يعني المساعدة في قضائها ليا؟ يعني كانوا أنا الواحد تسهيل يعني.
نعم.
ولا الرجاء من الله سبحانه وتعالى فقط يعني، طبعا انا بدعو الله سبحانه وتعالى يعني، ولكن لو التمست من احد المساعده في ذلك، هل في ذلك يعني نوع من انواع يعني لا سمح الله الشرك او شيء؟
طيب طيب.
واستفسار ثاني بعد اذن حضرتك لو تسمح لي.
ايوه.
يعني احنا امرنا بالدعاء لله سبحانه وتعالى. هل انا كشخص او كعبد دعيت يعني بخيرات كثيرة في الدنيا، هل في ذلك يعني شيء يعني يحرجني مثلا أو شيء، ولا هل في ذلك اسم علي، ولا المفروض من الدعاء بس بالخيرات في الأخيرة فقط لا غير؟
طيب تابع معي. معنا اتصال آخر.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ لما تكون صلاة فايتاني يعني أعيدها ولا أصلي السنن أفضل؟
نعم نعم أعيدي السؤال.
لما تكون في صلاة فايتاني يعني أعيدها ولا أصلي السنن أفضل؟ وفي سؤال تاني لو سمحت.
طب لو سمحت ما سمعت السؤال الأول.
يعني لما تكون في صلاة فايتاني.
صلاة فايتاني.
أعيدها ولا أصلي السنن أفضل؟ وفي سؤال آخر لو سمحت.
طيب فايتك ليه؟
ها؟
ليه فاتتك يعني الصلاة؟
يعني كنت تعبانة كده، ما كنتش قادرة يعني أصلي. وكانت في المية كانت قطعة وكده. وفي سؤال آخر لو سمحت. لما أجي أدعي مثلا لأولادي وبقول ساعات يعني يجعل يومي قبل يومكم، ده حرام ولا حلال؟
طيب. محبة يعني فيهم؟
ها؟
ده محبة فيهم؟
أيوة. في سؤال ممكن تاني؟
ماشي.
لما بصلي وكعب رجلي باين، ده حلال ولا حرام؟
طيب
شكرا.
معنا اتصال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله خير وزادك علم ان شاء الله. ليه بس سؤالين بعد اذنك. كنت في موضوع طلاق، رحت انا وزوجتي لدار الافتاء وقفتونا فيه يعني، وخدوا الكلام بالضبط مني انا وزوجتي وقفتونا فيه، فهل رايهم افتتهم دي يتاخد بيها ولا لا؟
طبعا
عشان بس زوجتي عندها اعتراض ان سمعت شيخ في احد القنوات قال دار الافتاء ما تاخدش برايها.
لا غلط، دار الافتاء ياخد برايها.
تمام.
مين اللي احنا لا افتاء لنا بعد دار الافتاء.
ربنا يبارك فيك وطول لنا في عمرك.
طيب
انا ارجو بس ان انت توجه لها كلامك، لان هي بقى لها 3 سنين مش عايزه ترجع.
لا احنا
بارجو ان انت بعد 10 دقايق كده انا هتصل بيها تسمع حضرتك، توجه لها بس ان ده بعد اذنك هي هتسمع من حضرتك، بعد 10 دقايق انا هكلمها، لان بقى لها 3 سنين مش عايزه ترجع البيت بسبب الراي ده.
عجيب يعني.
ربنا طيب يكرمك، فعشان بس تسمع حضرتك وتقتنع اكتر ربنا يبارك فيك.
طيب ما هي مش عايزه ترجع الا بافتاء.
لا 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 خالص، هي بس سمعت بعد القناه. نعم
جايز، هي مش عايزه ترجع.
لا لا خالص، لا عايزه ترجع كله، بس هي سمعت في احد القناه شيخ قال الكلام ده، بس هي بتقتنع بالشيخ محمد حسان وقناه
طيب الرحمه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا شغال في شركه مصرفيه معاملاتها اسلاميه، بس هي مش عليها اسم معاملات اسلاميه، وانا بعيد عن اي امضاءات او اي حاجه، فهل اسيب شغلي ولا استمر فيه؟ انا حاولت ادور.
الشركه ايه؟
هي زي بنك، شركه يعني زي شركه مصرفيه معاملاتها اسلاميه اساسا، وكانوا نزلوا في الجريده المعاملات
يعني
بتاعتها.
مكتب صرافه يعني؟
لا هي معاملاتها فيها بنوك زي بنك.
يعني هي بنك تقرض بفوائد؟
بس متغيره مش ثابته.
مالناش دعوه، لكن تقرض بفوائد.
بتقرض بفوائد.
بس
انا بعيد عن القسم ده خالص.
في انت في ايه يعني؟
في قسم تاني خالص، اوراق يعني زي اوراق ماليه او حاجات او اطلاعات، يعني ماليش دعوه بامضاءات ولا بعملاء ولا بتعامل مع عملاء خالص من اول ما اشتغلت في الشغل ده. يعني احنا في دور حتى بعيد عن الدور الاول، يعني احنا في دور 17 بعيد عن العملاء ولا بتعامل مع عملاء ولا اي حاجه، يعني في اوراق كده مظبطه وفايلات، بعيد عن شغل العملاء والامضاءات والاتفاقات.
طيب
مع العملاء.
طيب تابع معي.
ربنا يبارك فيك.
طيب يقول اخونا السائل بان امه لديها وساوس كثيره جدا، ويعني حاله نفسيه كما سمعتم وشرحها الاخ، الخوف الشديد على ولدها، تخشى عليه حادث كذا كذا، يهيئ لها ان احدا سينزل لذبحها الى غير ذلك من هذه الحاله. فيقول فاحيانا نحتاج الى ان نكلمها كلاما غير حقيقي من اجل ان نهدئ من روعها و يعني نفسيتها وغير ذلك من هذه الأشياء، فهل يعد هذا يعني كذبا أم لا؟ الجواب عن ذلك، هذا هو كذب لا شك، هو اسمه كذب، فالكذب إخبار بغير الواقع، فإذا أخبرت بغير الواقع فهو كذب، لا نستطيع أن نقول هو صدق. صدق ولا كذب؟ كذب. لكن نقول هل هو يدخل في حد المصلحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند مسلم من الكذاب الذي يعني يرجو خيرا أو يقصد خيرا، هل يدخل في هذا في هذا الخير اللي ممكن يقصده القائل ولا يقصد بذلك كذبا يغير به الحقيقة من أجل باطل؟ هل هذا يدخل في ذلك؟ لأن الشارع استثنى حديث الرجل إلى زوجته، استثنى مثلا أحوال الحرب وغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، كذلك من كذب ليصلح بين الناس. إذن هناك مستثنيات في الكذب وردت بها النصوص للمصلحة، فهل يا ترى حديث أخينا هذا يدخل في هذا الباب أم لا؟ الذي نرى والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا يدخل في هذا الحد، لأن هذه المرأة مريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى شفاءها، وأن هذا ليس فيه أخذ لحقوق أحد أو كذا، بل هو من المصلحة. فإذا جاز الكذب للإصلاح بين الناس، فلإصلاح أمه ولإصلاح قلب أمه وللم يعني شعثها وجمع قلبها على ولديها وغير ذلك، فإن هذا إن شاء الله نرى أنه في الحد المباح بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، أختنا تسأل تقول بأنه هل يجوز للمرأة أن تسافر من المملكة إلى مصر أو من مصر إلى المملكة بدون محرم في الطائرة، وهل هناك فرق بين السفر في الطائرة والسفر في غير الطائرة؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما منع المرأة من أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت معك في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة أفأحج معها؟ فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فحج مع امرأتك. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اغزو واترك امرأتك تحج مع الناس، ولا شك أن مع هذه المرأة رفقة الثقات، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع من ستحج المرأة؟ مع أصحابه، وهؤلاء أوثق الناس. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وعليه فإننا نقول لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان ذلك في الطائرة أو كان ذلك في الأتوبيس أو كان ذلك في السيارة أو كان ذلك على الدابة أو كان على أي وسيلة، لا ينظر إلى الوسيلة، وما نظنه وسيلة مأمونة قد ينقلب ليكون غير وسيلة مأمونة، فالمرأة قد تحتاج إلى محرم في تحتاج إلى محرم في الطائرة وغير الطائرة، ونحن سافرنا في الطائرة ونعلم أن الطائرة تحتاج إلى إعداد أوراق، إلى كذا أختام، إلى 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 آخره، الطائرة تأخرت، تقدمت، نزلت، إلى غير ذلك من هذه الأمور. المرأة قد يجلس بجوارها رجل، قد تحتاج المرأة إلى من يعونها في شيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأعلم بما يصلح الناس قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أختنا تسأل تقول بالغسالة الأوتوماتيك هل تطهر الملابس أم لا؟ نقول والله هذه الملابس أنا في الحقيقة ما عندي غسالة أوتوماتيك، ولا هذا ما أدري عن هذا، لكن أقول إنه على كل حال إذا كان هذا الماء يغلب عليه النجاسة فتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فلنجعل هذه الملابس على حدة ونجعل الملابس الأخرى على حدة. إنما إذا كانت هذه الملابس يعني تتغير، لا تتغير والنجاسة يسيرة أو شيء ولا تؤثر في الماء، فلا عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. فمرجع هذا إلى الماء، هل يتغير بالنجاسة أم لا يتغير بالنجاسة. ونقول الأحوط لك أن تجعلي ملابس أطفالك في مرة وحدها وبقية ملابس البيت في مرة أخرى. طيب، تسأل أختنا بأنها امرأة منتقبة عن السن الذي ترفع أو يجوز لها رفع النقاب أمام الأطفال فيه، يعني السن الذي يكون لدى الأطفال بحيث أنها ترفع نقابها أمامهم. نقول السن وسن التمييز، فإذا عرف وميز الولد القبيحة من الجميلة واستطاع أن يصف المرأة وبدء ذلك غالبا من سن السابعة، فإن المرأة لا تظهر عورتها أمام هذا الطفل. قال تبارك وتعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالمرأة إذا كان الطفل صار مميزا، صار يستطيع أن يصف، فإن المرأة لا يجوز لها أن تظهر عورتها أمامه من وجه وغيره. طيب، تسأل أختنا عن بول الجارية، هل بول الجارية إذا أصاب بدنها، بول البنت يعني الصغيرة إذا أصاب ثيابها، هل يجب أن تغسل هذه الثياب وتعصرها عصرا أم تمسح عليها؟ الجواب: يجب عليها أن تغسل هذه الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبين بول الغلام، كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. بول الجارية يغسل، لازم الثوب يغسل، لو كانت البنت عندها أسبوع واحد أو أسبوعان، إذا أصاب بول الجارية الثياب فيجب الغسل. يعني إيه الغسل؟ يعني تضع الماء، تغمر بالماء وتعصر هذا الثياب عصرا. إنما الولد، الولد لو أنه بال على ثياب أمه فهذا ينظر فيه، والله إن كان لم يأكل بعد، ما أكل بعد، ابن شهر، ابن شهرين لم يأكل بعد، وإنما يعتمد على اللبن فقط، فحينئذ تنضح الأم ثيابها. يعني إيه النضح؟ يعني تأخذ ماء وتبل المكان وتمسح هكذا. أما إذا أكل الغلام، إذا أكل الغلام بدأ يأكل مثلا، يأكل بيضة، يأكل كذا، إذا بدأ يأكل فحينئذ يجب غسل الثوب من بوله. إذن الجارية والغلام كل منهما يغسل الثياب إذا بلغ أو أكل الغلام، ومطلق الجارية أكلت ولا ما أكلت، ويعفى عن بول الغلام الذي لم يأكل. وقد جاء في الصحيحين، قد جاء في الصحيحين أن أم قيس بنت محصن لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتته بغلام صغير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال في حجره، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم الماء ونضحه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الغلام ينضح الثوب ولا يغسل، أما الجارية فتغسل مطلقا. طبعا هذا التفريق تعبدي، بعض العلماء التمس لذلك عللا، لكن نقول الغالب أنه، أو يعني الرجح في ذلك أنه تعبدي، سواء عرفنا العلة أم نعرف العلة فإنه يجب على الأمة أن تغسل من بول الجارية. طيب، تسأل أختنا أيضا تقول بأنها ولدت منذ 45 يوما ولا زال الدم ينزل، فهل تتوقف عن يعني هل تصلي، تغتسل وتصلي، ولا تنتظر حتى يرفع الدم؟ نقول هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم على أن النفساء تمكث أو أقصى مدة لمكثها 40 يوما، لما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا أقصى مدة. لكن لو النفساء رأت الطهر مثلا بعد أسبوع، رأت الطهر بعد 10 أيام، خلاص تصلي، تغتسل وتصلي ولو بعد الولادة بيوم واحد. لكن إيه أقصى مدة ممكن تصل إلى المرأة؟ أقصى مدة تصل إلى المرأة 40 يوما. فإذا وصلت إلى 40 والدم ينزل، فإننا نقول اغتسلي وصلي واستثفري وتوضئي لكل صلاة، فهذا ليس دم نفاس. هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح في المسألة. وبعض العلم يرى أنه لو استمر الدم فإن المرأة تقطع الصلاة، لكن الصواب في ذلك قول الجمهور لما جاء في حديث أم سلمة: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يبقى عند 40 خلاص، حتى ولو نزل الدم تغتسل وتصلي، لكن تتوضأ لكل صلاة. إنما قبل 40، انتبه يا أختي، قبل 40 لو انقطع الدم في أي وقت، بعد يوم، بعد 2، بعد أسبوع، بعد 2 أسبوع، لو انقطع الدم فإنه يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي. أنا أخشى أن بعض النساء تظن أنها تبقى 40 يوما حتى ولو رأت الطهر. لا، نعم. أخونا يسأل عن حكم إدخال التلفاز في البيت. الحقيقة قبل هذه القنوات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قنوات خير إن شاء الله، قبل هذه القنوات كانت الفتوى بأنه لا يجوز لأحد أن يدخل هذا الجهاز إلى بيته نظرا لغلبة المفسدة فيه. أما وقد دخلت هذه القنوات وصار التلفاز قناة الآن من قنوات الدعوة، فإننا نقول الناس على قسمين: قسم لا يحتاج إلى التلفاز، عنده الحمد لله يسمع الشرائط وعنده الكتب ومرتبط بالعلماء ويستفتي العلماء إذا عنت له مسألة، فنقول يا أخي السلامة لا يعدلها شيء، ولا تدخل التلفاز حتى مع وجود القنوات لا تدخل التلفاز. هذا إذا كان إيه؟ إذا كان البيت يستغني دعويا بالشرائط، يسمع شرائط، بقراءة الكتب، بالاتصال بالعلماء، بحضور الدروس، ليس عنده مخالفات ظاهرة. القسم الثاني قسم أقل من ذلك، لو لم يسمع العلم والعلماء في التلفاز ما سمع، فماذا نقول؟ نقول لهؤلاء خلاص لا بأس باقتناء الجهاز، لكن بشرطي أن تكون القنوات اللي على الجهاز هي القنوات الإسلامية فقط، القنوات التي نستفيد منها دينيا فقط، أما غير ذلك فلا. يبقى إذن الناس قسمان: قسم يمكن أن يستغنى عن هذا الجهاز فنقول السلامة لا يعدلها شيء، وقسم آخر لا حيلة له في تعلم الدين إلا هذا فنقول لا بأس، لكن يقتصر فقط على القنوات الدينية مش دين، ولا دين فقط لا بأس ولا حرج. يقول أخونا: هل المرأة إذا لبست الجوارب يعني الشربات في قدميها هل يعد هذا من تفصيل العورة أو تحجيمها؟ نقول إن شاء الله: أما ثياب المرأة فإن المرأة ينبغي أن تلبس إسدالا أو عباءة طويلة تصل إلى الأرض وربما زادت، لما جاء عند من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله ما تفعل النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. قالت: إذن تبدو سوقهن. قال: نصف الذراع ولا يزدن عليه. فالمرأة ينبغي أن تكون ثيابها تحت قدمي كعبيها وعقبيها، وأن تصل هذه الثياب إلى الأرض، وأن تكون طويلة حتى لا تظهر يعني الأقدام والأرجل، وبالتالي تظهر مواضع الزينة. هذا هو ثياب المرأة، فلو لبست مع ذلك شرابا أو جوربا لكان نورا على نور ولكان خيرا. أما أن ترفع الثياب وتلبس الشراب فإن هذا أيضا من تحجيم أو إظهار أو تفصيل حجم القدم، وقد يحدث بذلك فتنة. إذن نقول ثياب المرأة كما وصفها صلى الله عليه وسلم أنها ترخيه شبرا، ثم قال: نصف الذراع ولا يزدنا عليه. هذا إذا كانت إيه في الخارج إذا مشت. أما في الصلاة فإنها تلبس الجوربين ويكفي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، يكفي ذلك إن شاء الله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك شيخي
وفيك،
فجزاك الله كل الخير وأعاننا وإياكم على طاعة الله.
آمين.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
السؤال الشيخ، نحن سألنا أكثر من شيخ، فمن هم من أجاز ومن هم من لم يجز، وإلى الآن يعني محتارين
في إيه؟
سؤال: أخذ زوجي محلا لمدة سنتان وأعطى صاحب المحل مبلغ من المال، وبعد انقضاء السنتان أعاد له صاحب المحل المبلغ كما هو يعني دون أن ينقص، وأعاد له زوجي المحل بعد أن انتفع به، فهل ذلك يعد ربا؟
طيب، ولماذا أرجع المبلغ؟ لماذا؟ هل باتفاق مسبق؟
نعم،
يعني كان اتفاق بينهما أنه يأخذ المحل
يأخذ المحل
مدة سنتين ثم يعطيه مبلغا ثم يعود فيأخذ لماذا؟
ما بعرف يعني
الآن
يعني هذا كان اتفاق بينهما،
يعني المحل هذا يملكه زوجك أو يملكه رجل آخر؟
يملكه رجل آخر.
طيب، وزوجك دفع له مبلغا من المال مقابل؟
نعم،
مقابل استئجار هذا المحل،
مقابل أن ينتفع بالمحل.
تمام، هذه إجارة، فلماذا أرجع صاحب المحل المال؟ هناك
هذا
هناك نقطة مفقودة، في شيء مفقود.
هذا يسمى عندنا رهنية في سوريا، يقال له رهنية.
طيب هذه الرهنية، هذه الرهنية ايه؟ بغير الأجرة، يعني هذا صاحب المحل أخذ الأجرة وهذا مبلغ زائد عن الأجرة أرجعه بعد سنتين؟
لا، بغير أجرة أرجعه كما هو.
عجيب. وما الذي استفاد منه صاحب المحل؟ ما الذي استفاد؟
لا ندري. طب وإن أعطاه شيخي؟
نعم.
وإن أعطاه مبلغ من هذا المبلغ، أعطاه مبلغ بسيط يعني إيجار رمزي، فهل يصبح حلال؟
طيب تابعي
مع الدليل. وصل السؤال؟
أيوة. طيب تابعي معنا إن شاء الله.
طيب
طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس، إزاي يعرف الواحد يعرف إن هو محسود، وإزاي يعالج الحسد ده؟ وبطلب من حضرتك إن حضرتك تدعي لي إن ربنا يهديني وأخش كلية اللي أنا عايزها إن شاء الله.
الله يهديك ويصلح صدرك ويقدر لك الخير حيث كان.
إيه؟
أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يهديك وأن يقدر لك الخير حيث كان.
اللهم
آمين. اللهم. طيب تابعي معنا. اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم.
هل أسأل؟
نعم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير على هذه القنوات، القناة طيبة.
وإياك بارك الله فيك.
أريد أن أسأل متى تكون رمية الجمرة العقبة في العقبة في شهر في الحج؟ هل هي قبل الفجر أم بعد الفجر؟ وإن رميناها بعد الفجر هل علينا شيء؟
طيب.
وشكرا جزيلا.
وإياك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت فضلت الشيخ أنا عندي كم سؤال كده. أول سؤال.
نعم.
إن أنا الحمد لله متزوجة وعندي طفلين.
نعم.
بنت وولد. فأنا دلوقتي يعني في منع حمل، بس أنا إيه يعني أنا وجوزي عن اقتناع، يعني الحمد لله بنحمد ربنا عليهم إن هم إيه يعني ربنا بس يبارك لنا فيهم ونحفظهم القرآن ويجعلوا ربنا يجعلهم زخرا للإسلام. وفي حاجة تانية إن أنا أساسا في فترة الحمل بتاعي بتعب جدا يعني. فأنا خايفة إن أنا كده يكون عليا حرمانية يعني.
أنتوا منعتوا منعا مطلقا؟
لا أنا مش منعا مطلقا ولا حاجة، هو حاجة وسيلة عادية جدا ممكن تتشال وتتحط عادي يعني.
أقصد لم يعد في النية الآن إنجاب.
يعني ما فيش في النية حاليا إنجاب، على أساس إن أنا بحاول إن أنا أسس ولادي وأنا طاقتي كبدنيا وكنفسيا يعني مش هطيق أكتر من طفلين. دي حاجة. تاني حاجة ان انا دايما عايز اسأل على صلاة الضحى الصبح يعني. لما انا بقوم اصلي الضحى، هل الضحى ده ركعتين ولا اصلي مع ركعتين كمان سنة؟ دي حاجة. تالت حاجة ان انا عندي جوزي يعني هو الحمد لله ملتزم وبيصلي وبيصوم كل حاجة وما بيشربش سجاير الحمد لله، بس في نقطة مضايقاني فيه ان هو ما بيصليش في الجامع، يعني ما بيصليش الفجر في الجامع. فدي دايما اقول له مثلا يعني صلي وكده
الفجر بس ولا كل الصلوات؟
هو عامة بيبقى في الشغل فبيصلي في الشغل، بس ما بيصليش برضه في المسجد يعني. بيصلي في الشغل بس جماعة مع زمايله.
طيب
صلاة الفجر بقى يا احمد مثلا صلي الفجر يعني يقول لي ببقى تعبان وهو بيقوم الشغل الساعة 6:30.
طيب
حاجة جديدة
يعني صلاة الفجر يصلي في البيت في وقت
لا ما بيصليهاش يعني بيقوم الساعة 6:30 للشغل بيصلي.
نعم
بيصلي بقى كده ما بتبقاش فجر.
طيب خلاص لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة حتى نجيب عنها نظرا لأن الوقت. طيب آخر اتصال عشان خطرك بس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. عبد الغني من الجزائر.
أهلا أخ عبد الغني، تفضل يا أخ عبد الغني.
أنا جبت سلعة من تركيا.
أيوة.
وقال لي هذاك مشي مول المحل، واحد كان كما احنا نقولوا له ترانزيتار. قال لي ندي معاك 2.5% باش يعطيني الكريدي، ولا هذا ريبة ولا مش ريبة؟
أعد السؤال، أعد السؤال.
كنا نجيب السلعة من تركيا. ألو.
أيوه معاك. انقطع الاتصال. طيب أخونا يسأل، هل المسح على مسح المرأة على رأسها في غسل الجنابة يكفي أم لابد من الغسل؟ أقول لابد من الغسل وأن تروي أصول شعرها بالماء، لابد الماء يغمر، ولا يكتفى بالمسح مع إدخال الأصابع، هذا لا يكتفى لما جاء في الصحيحين من حديث أم من حديث عائشة وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي أصول شعره. طيب يقول أخونا، ما الضابط في استعمال موانع الحمل؟ الضابط في استعمال موانع الحمل رقم واحد أن يكون ذلك لعلة شرعية، كأن تكون الأم مريضة ولا تستطيع الحمل وقد حكم يعني الأطباء بأن صحتها ستتعرض للخطر بهذا. الأمر الثاني أن لا تكون الوسيلة نفسها مضرة، وهذا يحكم به الأطباء. أما إذا كان منع الحمل من أجل مال، من أجل حالة اقتصادية، فإنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. لكن لو كان لصحة الأم وحكم الأطباء بذلك وأن الحمل فيه مضرة على الأم، فحينئذ يمكن أن تأخذ وسيلة مأمونة لتباعد بين فترات الحمل أو ينقطع الحمل كلية. وبهذا يكون اتضح الجواب لأختنا أيضا التي سألت من قريب بين عندها ولدين وكذا. نقول لها أيضا إذا كان من أجل حالة اقتصادية لا يجوز، لكن إذا كان من أجل صحتك اللي حكم الأطباء بأن هذا فيه مضرة عليك، أو مثلا أنت تجدين عناء يكاد يصل إلى يعني أن تتعطلي تعطلا كاملا، فحينئذ لا بأس. أما مسألة بقى رب الأولاد، يكون عندي ولدين أربيهم على مهل أو كذا وكذا، ما تدري يا أختي، لعل البركة في الولد الخامس أو السادس. يسأل أخونا بأن أمه لديها أموال، هذه الأموال لما مات أبوه هذه الأموال لأبنائها، ولكن الأم أخذت أموال الأبناء وحجز هذه الأموال ولم تعطي الأبناء هذه الأموال، فهل الأبناء يرفعوا أمرها إلى القاضي أم لا؟ نقول إذا كانت هذه الأموال من حقكم فعلا، لا يكون هناك مثلا مسألة قضائية أو الأم مثلا لها حقوق أخرى أو إلى آخره. المهم لو كانت لديكم أموال هي من حقكم عند الأم، فحاولوا بارك الله فيكم أن تأخذوا السبل قبل القاضي والمحكمة، أن تأخذوا السبل الطبيعية، تنظروا مثلا من يؤثر على الأم، يكلم الأم، اذهبوا إلى الأم، قبلوا رأسها، قبلوا يديها، قبلوا رجليها في أن تعطيكم حقوقكم. إذا والله رفضت وأبت إعطاء الحقوق فلا بأس من الترافع إلى القاضي وإلى المحكمة للفصل بينكم. أختنا تقول، هل يجوز إخراج الزكاة في رمضان، زكاة المحل وزكاة الفطر؟ نقول لا بأس ولا حرج أن يحدد الإنسان لزكاة المحل رمضان، ولا بأس لشرف الزمان. أما زكاة الفطر وزكاة الفطر فلابد أن تخرج في رمضان في ليلة العيد أو قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول الأخ، حينما يكون لي مصلحة في مؤسسة معينة وأستعين بشخص يعني أستشفع به وسط يعني، لكن في الحق، فلو أخذت أخا آخر كشفاعة، هل يؤثر هذا على يعني عبادتي أو أن يكون هذا من الشرك؟ نقول يا أخي لا بأس، من يشفع شفاعة حسنة يكون له إن شاء الله نصيب منها بإذن الله، وهذا من الشفاعة الحسنة ولا إشكال في ذلك. المهم أنك تأخذ حقك ولا تأتي بواسطة تأخذ غير حقك. هل الدعاء بالخير الدنيوي يضر الإنسان؟ لا بأس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أختنا تسأل أنها فاتتها بعض الصلوات، فهل إذا فاتتها بعض الصلوات هل لا تصليها وتصلي النوافل؟ نقول لا، صل هذه الصلاة الفائتة، قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. تسأل أختنا في دعائها لو قالت اللهم اجعل يومي قبل يومكم، قولي بارك الله فيك اللهم بارك في أيامي وأيامكم، ولا ينبغي أن للإنسان أن يدعو على نفسه. تقول حينما أصلي وكعب رجلي ظاهر، نقول لا يجوز ولكن البس الشراب حال الصلاة. تقول أختنا لما سألت دار الإفتاء عن الطلاق لم تقتنع بفتوى دار الإفتاء، نقول بارك الله فيك يجب عليك الإقناعة بفتوى دار الإفتاء لأنها جهة رسمية وهي تتحمل الفتوى. طيب أخونا الذي يسأل عن مؤسسة تقرض بفوائد وهو يعمل فيها لكن هو لا يقوم على الإقراض بنفسه وإنما عمل كتابي، نقول قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لا يجوز بارك الله فيك واترك العمل نهائيا. تقول أختنا من تونس وقد سألت السؤال عن المال الذي دفعه الزوج ثم استرده بعد نهاية الأجرة بسنتين، نقول هذا المال لا يجوز، هذا المال لا يجوز، ولكن على زوجك أن يدفع أجرة المحل لمدة سنتين كما هو العرف قائم. طيب أختنا تسأل تقول كيف أعرف أنني محسودة؟ هذا له علامات، إذا اختلف حالك مثلا وبدأت تكونين مثلا عصبية أزيد من اللازم، كنت تذاكرين الآن لا تذاكرين، كنت مثلا تستأنسين بأقربائك وأهلك وكذا الآن أصبحت منطوية، وعلاج ذلك أن تقرأي الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة، تكرري ذلك كثيرا إن شاء الله، وآية الكرسي مع سورة البقرة. تقول أختنا متى تكون رمي جمرة العقبة الكبرى؟ يوم العيد، يوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى بعد الشروق، لكن لا حرج ولا بأس أن يكون الرمي من الليل بعد منتصف الليل للنساء ولمن كان في رفقة النساء، للنساء ولمن كان في رفقة النساء. صلاة الضحى ركعتان 4 6 8. الأخت آخر سؤال تسأل أن زوجها لا يصلي في المسجد، نقول آثم ولا بد للرجل أن يصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزب منحطب فأحرق على أقوام من بيوتهم لم يشهدوا الجماعات. فصلاة الرجل في جماعة واجبة، وعليه إن صح زوجتي بارك الله فيك بالصلاة في جماعة. بهذا نكون قد أتينا على جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذه الحلقة، واسمحوا لنا إذا كنا قد أسرعنا في الجواب في الأسئلة الأخيرة نظرا لضيق الوقت، لكن سرعة أفضل من أن نترك بعض الأسئلة بغير جواب، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه